اليمن، ونفذ شهر الدين إلى مشي الولايات المتحدة. جاء بعده وأبناءه أكملوا هذا الأساس الذي ذكر الإمام أمير المؤمنين إلى أن وصل إلى المرحلة الثانية هي الإمام الباقر عليه السلام الإمام الصادق. فحدث هناك أيضا حالة من الانفجار العلمي والفكري على مختلف المستويات، وتكاد تقول أن المدرسة الإمامية في عصر هذين الإمامين أخذت أبعادها الأساسية بشكل تفصيلي، ولذلك كثر الحديث عنه وكثرت الأحداث وكثرت المؤلفات. طول ذلك الوقت أصبح تلامذة الإمامين عليهم السلام لهم كتب ورسائل ومعارف علمية، ونقل عنهم حديث كثير جدا في مختلف الأبواب، ولا سيما في أيام الإمام الصادق الذي تنوعت دروسه وتعاريفه بين قضايا دينية فيما يرتبط بتحصيل النصوص في مختلف الأبعاد، يعني أي موضوع الذي وصل إلى التحصيل في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وما صار إلى الشافعي في زمان الإمامين الباقر والصادق الإمام الرضا سلام الله عليه المثل كل الصيد في جوف البراء الذي كان في زمان الإمام الرضا عليه السلام، ولذلك يتحدثون عن بعض هذه الإشارات ويمكن كم يتحدثون عن أن الإمام الرضا عليه السلام كان له الطلبة والتلامذة والرواة قريب من 370 تلميذ وراوي ومتعلم، بعضهم على مستوى رفيع جدا. فعندما نتحدث عن مثل يونس بن عبد الرحمن مولى هذا ليس عربي الأصل وإنما من الموالي، يونس بن عبد الرحمن يبين لك أن القضية ترى ما ترتبط بالأنساب وبالأصول، ترتبط بالجهد والسعي. كم واحد إلى أصل عربي أصيل، ولكن لا يختلف من العلم شيئا من قعد به علمه لم يرتفع به نسبه. يونس بن عبد الرحمن يشبه في رواياتنا بسلمان المحمدي، سلمان الفارسي. ليش التشبيه؟ لأن سلمان المحمدي الذي قال وقيل فيه سلمان منا أهل البيت كان بمثابة سحاب فكري استوعب توعب في بداياته كيان المجوسين وراها أجنها لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية. ثم انتقل في مسيرته هذه وتعرف على المسيحيين وأصبح مندمجا معهم وتعلم المسيحية من كبارها وعاش فيها أيضا فترة من الزمان وعرف فلسفتها وثقافتها ورأى أن فيها تناقضات لا يمكن للإنسان أن يسكت عنها. في طريقه استرق من قبل يهودي وصار في ضمن هذا الجو اليهودي وآنئذ تعرف على مبادئ اليهودية وأفكارها وقرأ التوراة ووجد فيها المجالات الكثيرة للانتقاد حتى إذا وصل إلى مكة المكرمة وعرفه أمير المؤمنين وتعرف عليه سلمان وكان يطوف بالبيت فأخذه أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى من رسول الله ما جعله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك في بعض الروايات عندنا سلمان علم علم الأول وأدرك علم الآخر، يعني الكتب السماوية القديمة الديانات السابقة كاليهودية والمسيحية تعرف عليها في مسيرته وأيضا أدرك بعمق رسالة الإسلام. هذا الشخص بهذه المنزلة صارت عنده معارف استثنائية يحتاج إلى حديث كامل سلمان محمدي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشخص بهذه الشخصية العلمية يشبه به يونس بن عبد الرحمن أحد رواة الإمام الرضا عليه السلام وتلامذته، حيث أن الإمام يقول يونس بن عبد الرحمن في زمان كسلمان الفارسي في زمان. هذه المرتبة العلمية من الكتب الباقية أكثر من 20 كتاب في مختلف فنون العلم، بعضها أشبه برسالة عملية عرضت على الإمام الحسن العسكري فيما بعد، يتبين أن الشيعة كانوا يتناقلوا هذه الكتب. فعرض كتاب يونس بن عبد الرحمن على الإمام الحسن العسكري عليه السلام فقال هذا صحيح كله وينبغي أن يعمل به، بين إدراكه واستيعابا لمدرسة الإمامة، كان إدراكا واستيعابا تاما بحيث أن الإمام المعصوم يقول هذا الكتاب اللي كتبه يونس بن عبد الرحمن ما فيه أي غلط، ما فيه أي إشكال وينبغي أن يطبق. هذا واحد من هؤلاء الرجال الذين بناهم الإمام الرضا عليه السلام واللي وصلوا إلى قريب 370 من الرواة وتلاميذ، أو مثل محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، سبحان الله هذول اليقطين من العوائل المباركة، غير أن هم نفسهم مثل علي بن يقطين اللي كان من جهة وزير في الخلافة ومن جهة أخرى من أصحاب الإمام الكاظم، وكان يخدم مبدأه من خلال وجوده في جهاز الخلافة، وكان يجهز سنويا ما يقارب من 150 حاج على نفقته يوديهم إلى الحج. يقول بعضهم أحصيت في الموقف 150 حاجا يدعون لعلي بن يقطين لأنه جهزهم إلى الحج. هذه على مستوى الكبار وعلى مستوى مواليهم، يعني الأشخاص اللي عقدوا بينهم وبين هذه الأسرة علاقة ولاء. مثل هذا يونس بن عبد الرحمن مولى لآل يقطين، مثل محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أيضا مولى لآل يقطين. حتى قال بعض المتأخرين عنه: إني لأغبط أهل خراسان لمقام محمد بن عيسى بين عضوري. رجل مملوء علم وفقه وعقائد، وأمثال هذا كثير. الآن احنا مو في صدد التعرض لكل أصحاب الإمام الرضا، ولكن أتيت لك بنموذجين اللي رب الإمام الرضا عليه السلام من أمثال هؤلاء قريب من 370 تلميذ من التلامذة، وراوي من الرواة، وعالم من العلماء، وفقيه من الفقهاء. من حيث الفترة الزمنية، هذا من حيث الكم، من حيث الفترة الزمنية يتحدث التاريخ عن أن الإمام عليه السلام بدأ بالإفتاء والتعليم والتربية الفكرية ولما يبلغ 20 من العمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الرضا كان في المدينة، أكثر عمره كان في المدينة، ترى قضية طوس وخراسان بس 2 أشهر بقي الإمام، يعني من 200 من سنة 200 هجرية في منتصفها أشرف الإمام الرضا وطلب منه أن يأتي إلى خراسان ضمن جريان سياسي معين رتب له المأمور، إلى سنة 203 هجرية اللي استشهد الإمام عليه السلام على المأمور مسموما بيد المأمور. فالقضية كانت أقل من 3 سنوات مدة بقاء في خراسان، وإلا أكثر هذه الفترة فترة عمره يختلف فيها بين 55 سنة وبين 53 سنة، بناء على أن الإمام الرضا عليه السلام ولد قبل 2 سنوات من شهادة الإمام الصادق. جده يكون في سنة 148 هجري، فإلى 253 وإذا كان لم ولد في سنة شهادة الإمام الصادق كما هو رأي آخر، يعني سنة 150 هجري، وبالتالي يكون عمره الشريف 53 سنة. جيل من 3 سنوات تقريبا مدة خراسان. باقي هذه الفترة كان الإمام الرضا عليه السلام في المدينة المنورة، وقد نهض بالعلم والتعليم ولما يبلغ 20 من عمره، يعني تتصور خلال هذه الفترة قريب 30 سنة، الإمام الرضا عليه السلام كان يباشر التعليم والترقيم والتربية الفكرية وذكر الصحابي والتفسير وما شابه ذلك. وكان له سؤال هذا غير نظيما يذكره في كتب التاريخ ان الامام الرضا عليه السلام كان له مكان معين، علي بن جعفر عليه السلام كان له مكان مثل اسطوانه في المسجد، فكان السائل اذا جاء وسال في المسجد وعجزوا عن جوابه اشاروا الى اسطوانه الامام الرضا عليه السلام. بعض السائلين كان قدام هدول الكبار والفحول عجزوا عنها، فلا يلبث أن يأتي إلى الإمام عليه السلام ويطرح عليه مسألة فيجمع الجواب كاملا مفصلا من الإمام عليه. من ناحية الفترة الزمنية الإمام عليه السلام استغرق فترة طويلة في بذل العلم، وصلت إلى 30 سنة بالمدينة، وأكملها أيضا في خراسان في داخل قصر المأمور العباسي، وأنه حول هذا الديوان إلى مجلس علم صلوات الله عليه. ولهذا نبريدي يقول لك أن النصوص الموجودة المروية الآن التي بين أيدينا عن الإمام عليه السلام تتجاوز 2033 نصا من النصوص في مختلف الأبواب، قريب 500 نص منها في الإمامة، وأمثالها في التفسير، وأمثالها في المناظرات، وأمثالها في الفقه في مختلف الأبواب الفقهية. بالحجم الكثير من الروايات واردة عن الإمام الرضا عليه السلام، وإليها دور مهم اعتماد الفقيه عليها لكي يفتي بما يوافق شرع الله عز وجل. 2033 نص بعضها يشتمل على 15 صفحة كما رأيت، يعني نص لا تتصور مثلا من سطر واحد، لا قسم كبير منها 15 صفحة 17 صفحة، هذا يعتبر نص واحد. كما ورد مثلا تعريف الإمامة، الإمامة هي أسس الإسلام السامي وفرعه النامي إلى آخر كلماته صلوات الله عليه. في بحث الإمامة في موضوع المناظرات أحيانا تستمر المناظرة لفترة طويلة، ومع من في ذلك الزمان المأمون العباسي كان إلى وجهة، يعني تستطيع القول أنها وجهة علمية، يعني يحب أن يرى مناظرات العلماء وغلبة بعضهم على بعض يستدرك هذا الأمر. هذا لا يدفع الإنسان ما لم يقرن إليه فعلا صالحا، لأي إنسان يحب التفوق العلمي لازم تقرن إليه عمل صالح. في القضية المشهورة اللي جمع فيها المأمون العباسي والإمام الرضا أرباب المقالات والديانات أشبه بمؤتمرات حوارية على مستوى الهمة كما نسميها في هذا الاسم. أحدهم يدخل وأنا أنقلها مختصرة حتى أتخلص إلى الغرض الأصلي، الحسن النوفلي أحد أصحاب الإمام عليه السلام، رجل قرشي بالأصل وعراقي المسكن، كان زائر الإمام الرضا عليه السلام وهو في خراسان وشيعة الإمام، وإذا بياسر مندوب المأمون العباسي يطرق الباب على الإمام الرضا. ماذا تريد؟ قال له يا أبا الحسن إن أمير المؤمنين حسب كلامه قد اجتمع عنده أرباب المقالات ورؤساء الديانات والمذاهب، وقد بدأوا في حديث ولم يحبب الأمير أن يخلو مجلسه منه. هناك نقاش دائر في هذا الديوان، والآن تنتظرون جيدا. فالإمام الرضا عليه السلام قال للحسن النوفل هذا الضيف ما عرف بالموضوع وإلا هو يخبره. فقال له يا سيدي المأمور قد جلب إليك رجالا لا يقبلون. قال الله وقال رسوله إن اشتد عليهم بالقرآن. هذا المسيحي يقول لك أنا ما أشرف بالقرآن حتى تجعلني. جاب لك واحد يهودي تقول له قال رجلني رسول الله كذا وكذا يقول لك أنا ما أشرف بجنة رسول الله. جيب لي دليل ما عندي أنا. جايب لك فيلسوف هذا أصلا ما يعتمد على الكلام النصي قرآن حديث يريد أدلة عقلية وبراهين سمعية. طيب فهناك بالتالي يريد يحرجك في هذا المقام. فقال بلى يا صحيح سمت يا نوفلي ولكن تريد أن تعرف متى يندم المظلوم. وأهل المجوسية بفهلويتهم وفارسيتهم عندئذ يندب بالفعل الراحل عليه السلام. حديث مفصل أيضا نرم. فأول ما بدأ لنا رأس الجاثلية. الجاثلية كأنما تعريف لرأس الكاثولية. الكاثولية من فرقة الكاثولية المسيحية يعبر عنهم في المصادر الحديثة بالجاثليين وهم بمعنى الكاثوليك يعني مثل بابا الفاتيكان الآن. هذا بعد اللي عنده معرفة بالمسيحية بشكل كامل. فقال له يا أبا الحسن كيف تقنعني أن جدك مرسل من قبل الله عز وجل؟ كلنا نتفق على أن عيسى ابن مريم نبي من الله لكن نختلف من تقول محمد أيضا رسول. أنا ما أقول أنه رسول. كيف تقنعني؟ قال تقرأ يا أبا الجاثلين الإنجيل. كيف لا أقرأ هو الكتاب يا أبا الحافظ؟ قال إذا تقرأ معي سفر الصالح. قال ماذا؟ فبدأ الإمام عليه السلام يقرأ عليه قراءة وذلك الرئيس رئيس الكاثوليك مدهوش يقول كأني أسمع عيسى ابن مريم يقرأ الإنجيل. يقرأ عن شخص إلى أن وصل إلى موته. قال له في إنجيلكم هذا أبقيتم وصف النبي وحذفتم اسمه وفي إنجيل عيسى ابن مريم يوجد اسم رسول الله. أنتم في هذا الإنجيل ما لكم بس جايبين الصفة صفة وصفة أهل بيتي أيضا لكن الإنجيل اللي نزل على عيسى ابن مريم واللي أخبر عنه القرآن الكريم ومبشرا برسول من بعد يهدي اسمه أحمد صلوا عليه. فلما قرأ قال الحق معك وإن شئت زدناك إذا تريد أيضا حاضرين الروح وياك. قال هذا يكفي دار إلى الصابعة. رأنا الصابعة الآن الصابعة موجودون في العراق موجودون وهم يعتقدون أن نبيهم يحيى وزكريا طيب ولهم ممارسات خاصة موجودون أبناء. فبدأ يناظر كبيرا واسمه عمران عمران الصالح. ظلا يتناقشان ويتناقشان أيها الأحبة، أيها السادة، أيتها الأخوات المؤمنات، فلما سمع الإمام الرضا عليه السلام قال نقوم إلى الصلاة، قال له عمران الصابي يا أبا الحسن الله الله فيك، أنا الآن وصلت إلى قريب الاقتناء، ما باقي إلا شوية بس كمل حسب التأخير البحثي على القبلة وكون الآن أنا وصلت إلى قريب الإيمان بما تقول بي، أخاف لو مذهوب وينفض المجلس الشيطان يجي لي فكمل علي، قال لا دار الله يقبل. أي واحد منا لو في مثل هالموقف يقول لا، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، الصلاة لا حكين عليها ما بدي شرد إلى المغرب، لكن لا هذا معناه لم بل هذا عمران الصافي وغيره يشوف أن الإمام الرضا عليه السلام لا يشغله شيء عن صلاته في أول وقتها، معنى ذلك أن شدة تأثير النبي المصطفى وتعاليمه إلى هذه الحالة كأنما واحد بشكل تكويني لازم يتحرك باتجاه الصلاة، بيتساهل فيها بيتأخر بيتردد أبدا، وكأن الإمام عليه السلام أيضا قامل أن هذا الإنسان اللي وصل إلى هذا المقدار أيضا سينتهي أمره من الإيمان، قال لا يا عمران أنا أقوم أصلي وبعد ذلك نستأنف المجلس، بالفعل قام عمران توجه أنا أحترم صوت المؤذن، المؤذن يحد كفلان، المؤذن هذا يعبر عن الله عز وجل، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، هذا نداء إلهي، ولكن بنداء زيد من الناس. قام الإمام الرضا صلى صلاته رجع التأم المجلس، استمر الإمام الرضا عليه السلام ما مرت إلا هنيه وإذا بعمران الصابي، قال له يا سيدي أوضحتني الحق والمنهج وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله. هذه المناظرات، هذه المناقشات اللي تقل منها شيء قليل بالقياس الغير الموجود، مما يبين الحجم العلمي الذي تركه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان فيه تطورا وضائعا. تسلك مسلك أناس مسلم سمة من الناحية العلمية، مقتضى اتباعك للقوم المجانسة والمسانسة والمشاركة، فإذا كان عندهم هذا التفوق العظيم التفوق الكبير في العلم، أنا وأنت أيضا لا تسلك نفس هذا المسلك، سواء في الموضوع الديني إذا كان تخصص ديني أو في موضوع الدنيوي والطبيعي إذا كان تخصصنا دنيويا. وهنا ينبغي أن تكون أكثر حالة خاطئة، أن يتصور الإنسان أن المطلوب منه مهما كان أن يدخل في المناقشات الدينية، يا إنسان لنفترض طبيب المفروض يقدم نظريات طبية متطورة، الإمام الرضا عليه السلام مع أن هذا مشهد لكن يعطي الرسالة الذهبية طب الإمام الرضا اللي في وقت كان يعتبر شيء متطور جدا ومتقدم جدا. ماذا يعني أن يجي طبيب عندنا عندنا دكتور عنده مستوى عالي في المعرفة الطبية يشغل نفسه بأمور مناقشات قضايا تعليقات تحول من دكتور إلى واحد من دكتور إلى فقير من دكتور إلى ما أدري كاتب مقالات دروس ورا ذاك الصوتي والعلمي هو تخصصك وفي نفع للمجتمع لمجتمعك للمجتمع أئمتك صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يحصون المعرفة الدينية فقط وإنما كانوا علماء على الإطلاق. إنت إذا عندك تخصص في الطب عندك تخصص في الهندسة عندك تخصص في تقنية المعلومات عندك تخصص في طرق التربية والتعليم عندك تخصص في البترول عندك تخصص في الجيولوجيا تعال تبني في هذه الجوانب إبداعاتك النظرية. ليش لازم يتطور هذا الخبير في الجيولوجي مالنا إنه لازم يوميا يدخل إلى في نقاش ديني قد لا يتقنه وليس مطلوبا منه الدخول فيه. صار كل بلدنا وكل مجتمعنا وكل انسان خطيب واعظ وفقيه ومفكر يعني يدخل في كل شيء الا في تخصص قدم نظريه فيما انت خبير فيه ان بذلك تكون داعية لمذهبك أنت بذلك تكون خادما لمجتمعك أنت بذلك تكون ذروة للإنسانية من خلال هذه القضايا. لتتصور أنت الدخول في مثل هذه القضايا المعارف التي تخدم الإنسان واللي يشكل دعاية غير مباشرة إلى خط أهل البيت عليهم السلام لتتصور أنها أقل من داخل الموضوع ونحن الإشكالي يجي محرم تعال شوف الركام الهائل في صفحات الإنترنت في الفيسبوك فيما أدري كان نقاش هذا يرفع وهذا يكبر. يا أنت الفريق أنت الخبير أنت الفاهم أنت المتخصص عندك شهادة دكتوراه موضوع الفلاني هل أنت في ذاك الأمر صار حتى فنهم الاجتماع فراح تقدم نظرية ابحثوا عن الاجتماع ابحثوا عن مساهمات المسلمين لا كل أتباع أهل البيت عليهم السلام مساهمات المسلمين في تقديم النظريات الجديدة على صفحات الإنترنت في الفضاء العام شيئا هذا في الحياه إلى الكتابات الأخرى لا تعذر أبدا مع أهميتها ومع ضرورتها. الإمام الرضا عليه السلام عندما نتحدث عنه الإمام الصادق عندما نتحدث عنه الإمام علي عندما نتحدث عنه صلوات الله عليهم جميعا هؤلاء لديهم من التعدد في الآفاق ما يمكن أن يكون لعالم الدين ابتداء وأيضا يكون للخبير الطبيعي ابتداء ولذلك الطبيب اقتداء وعلى هذا المعدل ينبغي أن تكون حياة هذه هؤلاء الأئمة حياة الإمام الرضا رسالة لنا تهدينا إلى التفوق العلمي فيما نحن خبراء فيه. أنت معلم تعال اشتغل على إبداع نظريات جديدة في التعليم والتربية أنت خريج بترول تعال اشتغل على هذا التخصص اللي أنت فيه وقدم إلى الإنسانية نظرية رائدة. أنت طبيب أيضا كذلك أنت مهندس كذلك أنت خبير معلومات كذلك وعلى هذا المعدل هذا من مشاكل علمية أهل البيت وتفوقهم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا في وقته ضمن تشريطه وضمن دوره الأساسي في الحفاظ على عقائد الناس، في الحفاظ على عبادات الناس، في الحفاظ على توجهات الناس للجنة، قدم لهم هذه المعارف الدينية في الإمامة، في التفسير، في الفقه، في غير ذلك من الأمور، وكان في كل منها رائدا من الرواح من الأشياء المهمة اللي حققها الإمام الرضا عليه السلام. ولابد أن نختصر أطلنا عليكم لأول مرة في تاريخ الإسلام من بعد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40 هجرية استشهد الإمام إلى سنة 200 هجرية، هذا قصر الرئاسة والإمارة ودار الحكومة لم يذكر فيها علي بن أبي طالب إلا بسوء. على مدى 160 سنة قصر الحكومة، إن في زمان الأمويين الأمر واضح، بل في زمان العباسيين ازداد الأمر سوءا، ازداد الأمر سوءا أيام العباسيين. أول مرة بعد هال160 سنة يأتي ذكر علي أمير المؤمنين عليه السلام في البلاط السلطاني على يد الإمام الرضا سلام الله. ليش؟ لأنه صار الإمام الرضا وليا للعهد، ولو بحسب الظاهر فجاء الشعراء لكي ينشدوا مدائحهم للإمام الرضا عليه السلام، ينشدون مدائح بالتالي يمدحونه ويمدحون آباءه. قيل لي أنت أشعر الناس طرا كما ينقل عن أبي نواس، قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام البديه، فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبي. وهكذا عندما يتحدث عن أمير المؤمنين بأنه في فضائله بأنه قسيم الجنة والنار، يثير هذا السؤال عند المأمون العباسي فيقول يا أبا الحسن كيف تقول أن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ الإمام الرضا عليه السلام يوجه إليه بتوجيه يتناسب مع معقولاته ويجعله يقبله، وهذه الحكمة من الإمام الرضا عليه السلام علمنا إياها، أن الحقائق إذا قيلت بطريقة معينة تستقبل، وإذا قيلت بطريقة أخرى تستنكر. لو إجا الإمام الرضا وقال لنا أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، يعني هذا الشيء يوديه الجنة ويوديه إلى النار، ليس غير قليل من الصدق. ماذا قال الإمام الرضا؟ قال ألا ترون، وجه الكلام إلى المأمون، دقق في ذكاء الإمام الرضا عليه السلام على كل كلام ينبغي أن يقال بأي طريقة من الطرق. قال ألا ترون عن جدكم عبد الله بن عباس، يقول كانوا يفتخرون بعبد الله بن عباس، يعتبرونه المؤسس للأسرة وفي نفس الوقت هو من أصحاب الإمام. قال ألا ترون عن جدكم عبد الله بن عباس عن رسول الله أن النبي قال حب علي إيمان وبغضه كفر؟ قال بلى. قال فأين يذهب محب علي؟ قال الجنة. أين يذهب مبغض علي؟ قال إلى النار. قال فتلك قسمة علي ما بين الجنة والنار. نسأل الله أن يحشرنا في أحباب علي في جنة علي إن شاء الله. فهذا هذا الأمر اللي سواه الإمام الرضا عليه السلام، مناظرات بالإمام الكثيرة عند الإمام في نفس قصر الخلافة، بعضها طويلة، بعضها بترتيب المأمون وبعضها لا، قسم كانوا يجون يشوفون الإمام الرضا جالس يقولون أتأذن لنا بمسألة، فيسألون ويجري النقاش بينهم. لأول مرة منذ 160 سنة يبدأ ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام بالثناء والمدح وذكر فضائله في بلاط الخلافة وفي ديوان السلطة الحاكمة، قبلها ما صار أبدا. هذا الأمر اللي جعل المأمون العباس يشوف نفسه لا يستطيع أن يجاري الإمام الرضا في هذا الأمر. توليته للإمام الرضا كانت لأغراض المأمون العباس، كان يريد يضفي الشرعية على حكمه، أي شيء يسويه يقول الإمام الرضا هو أمضى هذا، عزل فلان وولى فلان وأمضى هذا الأمر. الإمام الرضا من البداية قال له إذا تريد أنا لا أعزل ولا أنصب ولا أولي ولا آمر ولا أنا، يعني ما أعطي شرعية لأي عمل من الأعمال. بعد المأمون كان يريد الإمام الرضا عليه السلام حتى يسيطر على حركته الاجتماعية والعلمية ويخليه ضد الحصار، فإذا بالإمام الرضا عليه السلام يحول بلاط المأمون إلى مكان ينتشر من خلاله علم أهل البيت عليه السلام إلى الآخرين، إلى كبار العلماء، إلى الناس. الشعراء كانوا يقولون يمدحون ويثنون، هو يبادر إلى الحديث، فانتشر علم أهل البيت من قصر المأمون. احنا جبناك حتى حاصرك ما تخلي احد يتصل بك، ونمنع هذا الفكر ان ينتشر، واذا بك انت تتخذ رغبه لنشر الفكر هذا لا يكون. هذا لم يكن المأمون طريقا الا التخلص من الامام امر الشيطان، خطط لاحتلال الامام الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. وكان الإمام يعلم بذلك، شوف هذا من دون الخلفاء والصلاة لا يشين من منهم ولا الدنيا تأمن منهم، عدهم قاعدة الملك عقيم، ما يوقف قدامه حتى رسول الله يجي من قامه يقتلونه بداء لحكمهم ولأمرهم. ولهذا لما الإمام هنا الإمام صار وغدا سوف يكون الخليفة وترجع الأمور إلى مسارها، أمر لا يتم، وإن آخر أمري أن أسامي يصلف علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك،
بحق إيران في التخصيب يجعل الاتفاق في متناول اليد. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تنفذ 10 عمليات ضد الضفة الغربية المحتلة ضد أهداف الاحتلال وإصابة 3 من العناوين إلى التفاصيل. قال عضو مجمع بشأن مصلحة النظام في إيران عن إشارة إن رفع القضم والاعتراف في إيران في تطبيق إيران يجعل الاعتراف في إيران مميزة وكذا تشفت على منصته أنا وشفت قبل الأخيران بتعامل وكرة الولية وطفل الزرية وجهزة الاستخبارات الأمريكية ولن بأن الأهرام لا تمثل الطريقة النووية واحدا أن هناك إيران سببت جنبين للاستمرار في الطريق الصحيح للمفاوضات وكانت أمريكا قد قبلت في وقت سابق شرط إيران التنبيه على إجراء المفاوضات بصورة الصين مباشرة بين الجانبين وأن